إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خصنا بخير كتاب وأكرمنا بخير رسول وأتم نعمته فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. احنا كنا بنتكلم على بعض مهارات التعامل مع المراهق. أول حاجة الإصغاء الجيد، وقلت لكم عشان تصغوا جيدا في ثلاث نقط. النقطة الأولانية: أنصت بعينيك وقلبك وأذنك وجسمك، اللي هو البودي لانجوج، اللي هو لغة الجسد، تبين إذا كنت منتبه ولا لا. النقطة الثانية أنك تحط نفسك في موضع المراهق، يعني تحط نفسك في التركيب عشان يبقى ردود أفعالك مشابهة، وخد بالك عشان ما تقلبش خضرة وحمرة زي ما قلنا. النقطة الثانية: مارس الناكس. ودي النقطة في كتير من الأحيان ما بيستوعبهاش كتير، هتفهموا قد إيه إن هو لو الواحد فهم الكلام ده المسائل بتبقى سهلة أوي. كل مرة محمد بيطلب من والده إنه ياخد العربية وهو لسه ما طلعش رخصة، والده بيقوله لا، برغم إن والده بعض أوقات كان بيسمح، وده غلط من الأب وغلط من محمد، لكن المشكلة كانت كده. أو اعتبر محمد كل مرة بيحب يخرج مع أصحابه يطلب من بابا أنا عاوز أخرج مع أصحابي، يقوله لا. وفي كتير من الأحيان الأب بيرد بشكل شديد وبيبقى حازم بشكل أو بآخر، وفي كل مرة محمد ياخد نفسه يحش الأوضة ويقول ايه النظام ده وايه ده وايه ده وايه ده وايه ده وايه ده الموضوع ده. وفجأة محمد اتعلم ازاي يحسن الانصات وعاوز يعمل الانعكاس دي، قضية الانعكاس. فراح لوالده على طول وقال له: لو سمحت يا أبتي، عاوز أخرج النهاردة مع أصحابي. فقال له: لا، مفيش خروج وده قرار نهائي. فالولد ببساطة قال له: يا بابا أنا حاسس إنك أنت متضايق من موضوع الخروج معايا، او موضوع الخروج مع اصدقائي، او اما بطلب منك بحس انك متضايق وزعلان قوي من الموضوع ده. فبابا قال له: طب كويس، انت فاهم اهو ان انا بتضايق، وانك انت ما تستحقش انك تخرج لان درجاتك في المدرسة قليلة. قال له: فعلا يا بابا انا لاحظت ان فعلا ان السبب الرئيسي لرفضك مش لانك رافض الخروج، انت رافض لانك قلقان عليا ان انا مش هلاقي الوقت الكافي اللي اقدر بيه اذاكر وعوض درجاتي القليلة. قال له: فعلا دي حقيقة يا ابني، انا مش طالب اكتر من انك انت تخش كلية كويسة بعد ما تجيب مجموع كويس في الثانوية العامة. قال له: يا بابا على العموم انا بوعدك ان انا حكون على قدر من الاجتهاد في الفترة اللي جاية اعوض بيها الفترة اللي ما كنتش متفاهم فيها دي حضرتك وزعلك. معلش ما تزعلوش مني. شوف فرق الحوار اتقلب ازاي. من كل مرة مش عاوزين يخرجوني، طب والله ما انا مذاكر، مامته تخش تقول له ذاكر، لا مش مذاكر، اما تسمحولي ان انا اخرج. بمجرد ما الولد بدأ ينصت لباباه ويتعلم فن الانصات في الدورة اللي خدها في وقت من الاوقات في مدرسته، فهم ازاي ان الانصات يعني ان انا افهم ما وراء الجمل. ابني او بابايا رافض ان انا اروح مع اصحابي، لازم افهم هل هو رفض مطلق ولا السبب، لانه الان من ايه؟ من قلة المذاكرة، يبقى ابتدي اذاكر. شوفوا قد ايه ان الانصات مهم جدا 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 بشكل او باخر، بل بالعكس بيحل كتير من المشاكل اللي موجودة، وبصورة او باخرى ممكن يحدث التواصل ما بين الوالدين بالتفاهم. النقطة التانية المهمة اللي لازم يعني نركز عليها قوي، خدوا بالكم يا اباء ويا امهات، لازم اولادكم يفهموكم برضو، يبقى لازم ينصتوا اليكم، لازم تفهموهم، لازم تخليهم يستوعبوا نفسياتكم بانه عليكم ضغوط زي ما هم عليهم ضغوط، وان نرفزتكم مش نرفزة نتيجة لان هم بيقلوا ادابهم او لانه عليكم ضغوط بشكل او باخر. بعض مهارات التعامل مع المراهقين: الاصغاء الجيد. تاني حاجة استخدام المدح والتشجيع وقواعد التدعيم، مطلوبة جدا انك لازم تشجع دايما وتمدح بشكل او باخر، لازم تتجاهل، دي النقطة الثالثة، فن من الفنون انك تتجاهل، اما يتعصب اما يتنرفز اما يبرطم اما بيتقول له اعمل كذا يروح مبرطم ولا يفرق معاك، وما تبتيش بقى تمسك في الصغيرة وفي كل حاجة يعملها غلط تمسك فيها، تجاهل كتير من الامور هتسقط. النقطة الرابعة: لا تتعجل باللوم والتأنيب على السلوك. أول حاجة بنبتدي نتكلم ونتناقش ونحل المشكلة، وبعد المشكلة عاوز تأنب أنب. النقطة الخامسة، اجعل هدفك تغيير سلوك وليس تغيير شخصية. دي مهمة قوي. الأولاد بيبقوا عاوزين يحافظوا على تركيبتهم. انت عاوز تغير سلوك ولا تغير شخصية ابنك ككل؟ ما ينفعش، يبقى انت بتناطح الصخرة. انت عاوز تغير سلوك مثلا خروج زيادة، اسلوب مش كويس مع مامته، صوته عالي، عنف زيادة، عصبية زيادة، عدم انتماء للأسرة، لكن مش معنى كده انك عاوز تغير الشخصية بشكل بر. نمرة رقم 6، تجنب العقاب والقسوة. في كتير من الأحيان احنا بنلجأ الى العقابات، تلاقي ابنك يعني مديون بمليون او 2 مليون جنيه مثلا ليك من العقابات المختلفة او الكبيرة، اهو ان هو بيدور على مصروفه اللي محروم منه بقاله 10 سنين مثلا. من حجم العقوبات اللي ملقى عليه كل مرة كده، انت معاقب شهر من غير مصروف، شهرين ثلاثة اربعة تجمعهم كده، تحس انه هيخلص الجامعة قبل ما ياخد مصروفه. المصاحبة والصداقة نقطة مهمة جدا، النقطة السابعة دي في غاية الأهمية، المصاحبة والصداقة. يعني أنا نفسي أشوف أب مع ابنه خارجين لمجرد الخروج، لمجرد الفسحة، بيلعبوا مع بعض، بيتناقشوا مع بعض. أم خارجة مع بنتها مش عشان تعمل لها حاجة، لمجرد إنها تجلس وتقعد وتتكلموا وتاخد وتدي مع بعض. ده ينقلنا بعد كده لنقطة أخيرة، هي نقطة هنعرضها لمحاولة إن إحنا نوصل معاكم إلى موضوع العقاب وضوابطه. هندي نبز اعتقد انها من العيار الثقيل اللي احنا برضو ممكن نوازن الصورة او باخرى. العقاب وضوابطه ده شيء لابد منه، لازم مع الكلام اللي احنا قلناه على التواصل والثقة والتغيرات في السلوكيات، وبنتكلم على الصراع الوهمي، ثم تكلمنا اين تكمن المشكلة وغيرها. يعني معنى كده انك انت يعني لا تقيم للعقاب وزن. الدنيا عمرها ما مشي كده، ده في جنة وفي نار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وضع عقاب للمخطئ ووضع ثواب للمحسن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبالتالي احنا شايفين انك انت كده يعني سايب الصورة كده بشكل او باخر. ليه؟ حجم مشاكل الضرب والإهانة للأولاد والعقابات المختلفة والأسلوب في العقاب في غاية الصعوبة. انا اجد ان انا في كثير من الاحيان بارى ان هو السلوكيات الاباء والامهات في مسألة العقاب بتحدث انحرافات سلوكية غير عادية. ده تصوره من سوء استخدام العقاب. الأم أو الأب يجوا إحنا مش عارفين نعاقبه بيه، مش نافع معه حاجة خالص. ساعة ما الأم تيجي تقول مش نافع معه حاجة، أنا مش عارف عاقبه إزاي، ده فشل تربوي بحت. يبقى قدر الولد يسيطر على باباه ومامته بقناعة إن مفيش حاجة يقدر يعاقبه بيه، وبالتالي ده خطأ من الأخطاء التربية. لكن أنا بطرح فكرة النهاردة، طب ايه رأيكم بدل ما بيبتدي العقاب بعد ما يخطئ الابن، نرسم للابن خريطة معينة من واجبات وحقوق، ونسيبه هو اللي يعاقب نفسه، ونسيبه هو اللي يسير نفسه، ونسيبه هو اللي يزنق نفسه ويخنق نفسه. وعلى فكرة النظام ده اللي ولاد بيعترضوا عليه اعتراض شديد، لانه افضل اسلوب تربوي في اصلاح السلوك، لانه بيقتضي من الابن ان يحفز نفسه ويغير نفسه، والاب والام قاعدين مرتاحين، لا قاعدين يهشوا ولا قاعدين ينشوا ولا قاعدين يقولوا للولد اسكت يا واد، اسكت يا بنت، بطل قله ادب، شيل ايدك من على اختك، ما تعليش صوتك، اقعد ذاكر، ما تقلش ادبك، الاداب، الاخلاق، المسر، القيم. وقاعدين سايبين، يعني عاملين خطه بيقوم بها الابناء لاصلاح نفسهم، بيعاقبوا بيها نفسهم، وفي نفس الوقت بيسيبوا بيها نفسهم. واحنا بس ده يتطلب ايه بقى؟ يتطلب ام واعية واب واعي، يتطلب ناس عندهم صبر، ناس عندهم حنكة، ناس عندهم حزم، ناس بتفهم وبتستوعب القضايا بشكل او باخر. في كتير من الاحيان اما باجي عاقب، اعاقب بعد ما تحصل مشكلة، مد ايده على اخته، على صوته، ما اداش دراسته، بوظ الدنيا في النادي، خرب حاجة معينة، فكل ده بلاقي نفسي اوتوماتيك بعاقب. وساعة معاقب في التوقيت ده بالذات الولد بيحس بظلم، وفي كتير من الاحيان بيشوف ده تجاوز، ويشوف احنا ما اتفقناش، واحنا اتفقنا قبل كده ان لو عملت كذا هيحصل كذا، ولازم كنت تنبهوني قبل كده ان انا لو عملت كذا كان المفروض كذا، ويبتدي الاحساس بكم من الظلم موجود بشكل او باخر، وبكم من العند في التعاملات بشكل كبير. وبالتالي مطلوب ان احنا اما نيجي مفهوم العقاب، مش مفهوم ان احنا الهدف منه عقاب، الهدف منه تعديل السلوك، أعدل السلوك، أصلح أسلوب، أصلح طريقة. وعادة لازم يكون في توازن. أنا عاوز ابني ينصلح حاله مبدئيا، أنا مش عاوز أعاقبه، أنا عاوز يصلح حاله، أنا عاوز صوته يهدى، أنا عاوزه ما يقلش أدبه في البيت، أنا عاوزه يبتدي يمارس زي ما بيقولوا كده النظام الأسري بشكل جيد، أنا عاوزه يرحم أخوه ما يضربوش، أنا عاوزه يتفوق في دراسته، أنا عاوزه كذا. يبقى دايما كده حط مقابل وشوف أكتر مشكلة من المشكلات تعباك في ابنك. قلة المذاكرة، خلاص قلة المذاكرة وقلة التركيز، خلاص يا سيدي نهيك على ان انا مش عاوز اتكلم على قلة المذاكرة وقلة التركيز، ان البعض عاوز سقف معين في الدراسة بشكل كبير، لكن لا عليه. بالمناسبة حضرني موضوع كده، شاب كان من الشباب اللي في الشهادات الاجنبية، فالمفروض ان الجريدز بتاع الشهادات دي او الدرجات بالاي والبي والسي، فالولد كان مطلع عين بابا ومامته دايما يجيب لهم سي او يضبله، وكان بابا يتمنى ان ابنه يجيب ايه، يعني يجيب يا ابني ايه ولا حاجة، يعني شممها لي بس اشمها اشوفها قبل ما يحصل حاجة. فالولد بعد اتفاقية وبعد ما خلاص احنا بدأنا نعمل النظام اللي هقول لكم عليه، الولد بدأ يجيب A B B C. تلاقي الأب يعمل إيه؟ والسي دي جات إزاي؟ وإزاي تجيب C؟ الولد كان بيقول إيه؟ والله ما كانوا بيشوفوا غير C. أنا بجيب إيه دلوقتي؟ إكسلنت امتيازات، وأجيب B very good، حاجة يعني كويسة خالص. يجي يروح شايف C، شوف وجهة نظر الأب ده، يجيب الابن ورا بدل ما تقول له برافو عليك ده أنت جايب 3 A و2 B و1 C، تبقى المسألة مختلفة. لكن لما أقول له جايب C في نص ترم ولا في ترم، طبعا دي بتدي احساس بشكل او باخر وبصوره او باخرى غير سليمه وغير سويه. وبالتالي انا عندي سلوك معين عاوز اعدله. سيبك من موضوع العقاب، احنا عاوزين نعدله. يبقى بنشوف ايه احب الاشياء الى نفس ابني. هل هو الخروج مع اصحابه ليله الجمعه؟ هل هو مروحه لجده؟ هل لعبه على الفيديو جيمز؟ هل مروحه للنادي؟ هل التمرين؟ هل العلاقة بيني وبينه كأب أو كأم بتتأثر فيحس إن هو متضايق وزعلان ويبتدي يتأثر نفسيا وتبتدي تعمل الموازنة؟ وبالتالي محمد عاوزينك تذاكر، لو ذاكرت هتخرج مع أصحابك ليلة الجمعة، ما ذاكرتش مش خارج. عادة الأولاد بيقولك مش فارقة معايا، مش عاوز أخرج ومش هذاكر لكم أصلا. لكن أما يحس محمد بأن زميله طارق وزميله عمر بيتصلوا به في وسط الأسبوع ويقولوا له خارج معانا، يبتدي يفكر. وما تيجي ليلة الجمعة وما يكونش ذاكر وما يخرجش ويتصلوا به وعاوز أخرج ويمسك في مامته وباباه يقولوا له لأ، يبقى يوم الخميس اللي بعده هتلاقي القضية مختلفة. أنا بتكلم على ذكاء أم وأب في اختيار الشيء اللي يقدروا بيه تعديل السلوك، يعني حاجة تكون فعلا بيحبوها. في كتير من الشباب الفيديو جيمز بالنسبة لهم وهمية، ممكن تغير كتير من تفكيرهم وأحاسيسهم ومشاعرهم. أنا عاوز استدهاية يا بابا أو يا ماما للموضوع الفلاني، بصي استدهاية دي أنا مش هلعب بيها إلا ما خلص مذاكرتي. تبقى المسألة واضحة، أنت هتذاكر هتمسكها، مش هتذاكر مش هتلعب فيها. وبالتالي هو اللي بيعاقب نفسه في الأول. الأولاد هيحس أنك بتلوي دراعه ويحس ان الدنيا اخد وعطى، ما هو لازم يبقى فيه اخد وعطى. احسنت دخلت الجنة، امال الجنة معمولة ليه؟ اخد وعطى، انت اعطيت وتعبت وتفوقت في عبادتك وربنا رحمك فدخلك الجنة. وبالتالي لازم افهم ده واستوعب النقطة دي عند الاولاد بشكل او باخر، وبالتالي اشوف ايه المؤثر في الاولاد. هيحس انك بتلوي دراعهم وبتضغط عليهم جدا، ان كل حاجة لها مقابل. لازم نتعلم ونتعلم اولادنا ان كل حاجة لها مقابل. اولادنا للأسف بدأوا يتربوا تربية غير سوية بان كل حاجة مستباحة وكل حاجة ماشي، عشان كده الاشياء فقدت قيمتها عند الاولاد. وبالتالي لازم ناخد بالنا ان احنا نبتدي نعمل النظام الحديدي ده ومفيش تراجع، حتى لو ابدا ابني عدم اهتمام بالحاجة اللي انا بعاقبه بيها. حتى لو ابدا هتكتشف بعد شوية ان الابن بينصاع قليلا الى هذا الامر. فكرة تانية، دايما ابني بيزن على حاجات محددة هو عاوزها، سواء كانت تافهة سواء كانت مهمة سواء كانت مش مهمة، دي فرصة غير عادية لتعديل السلوك، وده يخش في نسق العقاب على فكرة. لكن مهم جدا ان ابن بيطلب حاجات وميت عليها، ميت على الخروج، ميت على ان هو ياخد العربية بتاعته، ميت على ان هو عاوز كتاب جديد، ميت على انه عاوز تدهية معينة، ميت على انه عاوز بروجرام معين في الكمبيوتر، ميت على انه يشتري حاجات يعلي مصروفه. ممكن يكون في حاجات محددة مهمة جدا عند الولد لازم تستغلها وتبقى راجل يعني تخبسات زي ما بيقولوا، يعني في قدر من الخباثة شوية، بس دي ذكاء لمصلحة الولد. أما يجي يطلب منك حاجة وحاسس إنها أوفر، زيادة عن المعدل الطبيعي في طلباته، دي فرصة كويسة خد بالك منها إن لها مقابل. المقابل سلوك، انت تعبت في ايه؟ عملية اقلمته، عقبت كتير ومش جايب نتائج، حاولت وقعدت تقول محاضرات ومش نافعة. اهو دي السكة الصح اللي تصلح بيها نفسية الابن بشكل او باخر، بالعكس تدي احساس غير عادي. انت عاوز الحاجة الفلانية، مفيش مال، عاوز اخر معنش مال، يلا بس في المقابل صوتك ما يعلاش في البيت، ما تقلش قدرك على منطق، بس تحدد حاجة محددة. او مذاكرتك، خلص مذاكرتك وتخرج زي ما انت عاوز، انا ما عنديش مال. في بعض الشباب بيقولك ايه بقى، يعني ايه لا هذاكر وهروح النادي، يعني هروح النادي وافتح الباب واخرج. طبعا ده وصل لانحراف سلوكي مش هيصلح له قوي الكلام اللي احنا بنقول ده، محتاج مستوى من المستويات وزياره لاي طبيب من الاطباء النفسانيين اللي موجودين. وبالتالي مهم جدا ان انا استوعب المفهوم ده. المفهوم ده هو من أكبر المفاهيم اللي بنصلح بيها الأمور كلها. يعني لازم تاخد بالك، يعني القضية يعني ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. يبقى مقابل التوقير لازم يكون في رحمة، ومقابل الرحمة لازم يبقى في توقير. يبقى العملية تبادلية واسعة موجودة في المجتمع الموجود. وبالتالي أخذ بالي وأنا بعاقب إن مش الهدف أبدا إن أنا أحدث ألما في نفس ابني بقدر ما إني عاوز أعدل سلوك معين. الهدف ليس عقابا وإنما أصلح سلوك بشكل أو بآخر، وبالتالي لابد وأن يكون للعقاب ضوابط واضحة المعالم، وتبقى المسألة لا إفراط ولا تفريط. ده ينقلني نقلة ثالثة. خد بالك يعني دي حاجات تبع مشاكل تتعلق باستخدام العقاب، ومشاكل تتعلق باستخدام العقاب انا بقولها دلوقتي في اخر محاضرتي، ان احنا لازم ناخد في اعتبارنا واحنا بنعاقب عموما ان ابني حجمه البدني هيقرب وقت من الاوقات من والدته ووالده. وبالتالي خد بالك اذا كنت بتمد ايدك على ابنك وبتستسهل المسألة دلوقتي، خد بالك هتلاقي حتة سد في وقت من الاوقات، حد يمسك ايدك، وحد ممكن في بعض الأوقات يرد لك الضربة. فخد بالك من النقطة دي. والأهم من كده أن ابنك كل ما كبر جسم وكل ما قل تأثير الضرب بتاعك وما بقاش مؤثر بشكل أو بآخر. النقطة الثانية، ممكن العقاب يزيد حدة الغضب والعناد والتمرد أكتر. فخد بالك الفكرة اللي كنت بقدمها لك في الأول مهمة جدا عشان تقلل التمرد ده. النقطة الثالثة، خد بالك أنك بتعالج سلوك ما بتعاقبش. فخد بالك ان العقاب ممكن يؤدي الى زيادة الابتعاد العاطفي بين الاب والابن. لازم تحرص ان علاقتك ملهاش علاقة بالعقوبة. انا علاقتي بابني علاقة لا يمسها شيء لانه ابني. يا اخوانا ده في ميزان حسناتك او سيئاتك، خد بالك لازق فيك لازق فيك. يعني قدرت تتملص منه في الدنيا مش هتقدر تتملص منه في الاخر. وبالتالي خد بالك، خد بالك ان الابتعاد العاطفي ممكن يحدث نتيجة للعقاب. اما تيجي تعاقب عاقبت خلاص، الاحتواء العاطفي موجود، العلاقة اللي بينك وبينك كويسة، لكن في النهاية هو اخطأ خطأ وعاقبته. يبقى خد بالك ما تخليش الدنيا يعني بزراميت زي ما بيقولوا. ام بقى يعني ايه، معاقباه واضحك في وشه، معاقباه واجيب له الاكل، معاقباه واضحك معاه، معاقباه واخرج، مش انت عاقبتيه. حافظوا على العلاقات بشكل جيد مع حدوث عملية. وعلى فكرة ده مؤثر اكتر. هم تيجي تحاكي مع ابنك وازايك وعامل ايه وانت حرماه، ده بيأثر في نفسيته جدا، وكأنك يعني تلاقي الولد يتشال ويتهد، هي مش مهتمة، هي مش فارق معاها، هي مزعلان عليا. ده يأثر اكتر من ان ايه، ان هو يبقى يمكن ان يتم احداث المزيد من الابتعاد العاطفي بين الاب والابن. خد بالك يعني حتة وهجروهن في المضاجع دي في منتهى القوة. الهجر يبقى في المضجع عشان ما يبقاش فيه ابتعاد عاطفي ويبقى العقاب موجود. ده أكثر تأثيرا. النقطة الرابعة، ممكن تظهر سلوكيات الهروب، يعني مع كسرة العقاب والشكل يبقى الولد بيعمل مصيبة وانت مش واخد بالك وتشوف الانفجار بعد كده. النقطة الخامسة، يمكن أن يتصرف ابنك مثلك في بعض أوقات، يعني انت ممكن العقاب مثلا بشكل أو بآخر بتستفز بألفاظ معينة، أسلوب معين، طريقة معينة. لا، ممكن ابنك في كثير من الأحيان نفس الألفاظ اللي انت بتشتكي منها أو هو قلتها له في لحظة من لحظات بيردها لك، بيمد إيده تلاقيه بيمد إيده، بالتعصب بيتعصب، بيبقى غير عادل في بعض مواقف، الرؤية بتاعته ما بتبقاش سليمة في بعض أوقات. الموضوع ذو شجون وما زال في قدر كبير من المعلومات محتاجة عرض، محتاجين ان احنا نتواصل اكثر، محتاجين ان احنا نشوف مشاكلنا ونحاول نحلها. اعتقد بان المحاضرات بانها بداية لتأصيل مبادئ من مبادئ التربية. ازعم دون ما لون من الوان التكبر او الكبر اننا سنحاول ان يكون دي نواة لنظام تربوي عام، نبتدي نطعمه كل فترة من الفترات بموضوع من المواضيع اللي زي ما بيقولوا يسد جوع الآباء والأمهات في قضية التربية، أو يروي عطش الآباء والأمهات في قضايا التربية المختلفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الجهد في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة، سواء كان ملقي أو مستمع. وأسأل الله أن يكون الخير لمن يوصل هذه المادة إليكم إلى يوم الدين يلقاه في ميزان حسناته إن شاء الله. ولا يسعني إلا أن أدعو رب العالمين أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.